جوائز الصحابة على إحضار أولاد عند النبي صلى الله عليه وسلم رزق الناس بركته، وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لإجابة دعاء في عبد الله بن هشام. تنبيهان: أحدهما وقع في روح إسماعيلي وكان يعني عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، تعزى بعض المتأخرين هذا الزيادة البخاري فأخطأ. ثانيهما: وقع في نسخة الصغاني زيادة لم أرها في شيء من النسخ غيرها من النسخ غيرها، ولفظه قال أبو عبد الله كان عروة الدارقي يدخل السوق وقد ربح 40,000 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة حيث أعطاه دينارا يشتري به أضحية، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شفاء العسقلاني أصلان. فيقول نعم.
كان يأخذ به جد عبد الله بن هشام التيمي من بني تيم بن وقر من السوق أو إلى السوق. قال الكرماني: من السوق أي من جهة دخول السوق، والمعاملة فيه بالشك من الراوي، وفي باب الشركة في الطعام الشركة في الطعام إلى السوق بالجزم من غير شك، فيشتري الطعام فيقابل الزبير عبد الله وابن عمر عبد الله فيقولان له: أشركنا بقطع الهمة مفتوحة وكسر الراية الطعام الذي اشتريته.
لا أشركنا تقف عليها بفتح الهمزة وكسر الراء.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالبركة، وذلك أن أمه زينب بنت حميد ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وجعله كما في رواية الباب المذكور، فيشركهم
يشركهم
بالتحتية والراء، فيشركهم بأبي ذر وبالضم ثم الكسر لغيره.
طيب.
وعبر بالجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان، وربما أصاب ابن هشام من الربح الراحلة كما هي أي بتمامها، فيبعث بها إلى المنزل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي الحديث ما ترجم له من الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم كما في رواية باب الشركة المذكورة وإجابة دعاء صلى الله عليه وسلم.
طيب، إذن عرفنا قوله فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها المنزل، يعني يربحها، يربح راحلة كلها بما عليها فيبعث بها إلى المنزل، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا له بالبركة. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام من بئرهم،
وكان له 5 سنين في ذلك الوقت، وأخذ منه علماء المصطلح أنه يجوز أن يتحمل الإنسان الحديث وهو صغير ولو 5 سنين. وفيه أيضا دليل على أن التمييز ليس مقيدا ب7 سنين فقط، ولكن الغالب أنه يكون في 7 سنين، وإلا فقد يميز الإنسان قبل 7 وقد يبلغ 7 وهو لا يميز، والناس يختلفون، لكن الغالب أن سن التمييز 7 سنين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7، لأنها هي الغالب، وإلا فإن التمييز قد يحصل قبلها وقد يتأخر عنها كما هو معروف. نعم. وفي هذا الحديث جواز مج الماء في وجه الصبي، ولكن بشرط أن نأمن العاقبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فريقه بركة وخير، وأما غيره فليس كذلك. لكن لو 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 مثل رشق عليه من مائه توددا له وتعطفا عليه فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يؤدي إلى فزعه أيضا. فإن أدى إلى فزعه، لأن بعض الصبيان لو ترشق عليه الماء فزع صاح، فهذا لا تفعل. لكن إذا عرفنا أنه يعني عنده شيء من الفهم ورشقته بالماء من باب التودد إليه، فهذا يشبه مج النبي صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه. المج الإنسان يمج الماء من فمه على الشخص، عرفت؟ نعم نعم. ظاهر الحديث السبع فقط، ما يؤمر، ما يؤمر. نعم محمد. نعم. لا لا يطلب منهم عدم الإحضار إلا إذا كانوا يؤذون الناس، إذا كان يحصل من هذه. نعم. ولو كان ولو كانوا بسبع سنين وهو إذا الناس يمنع. نعم. الرسول يعلم، الرسول يعلم ان فيه بركه، والفاعل هو الرسول مو هو. نعم. ما يهم ما دام ان الفاعل يدري ما في شيء. اخذنا ثلاثه اظن، اخذنا ثلاثه. نعم.
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فاتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولم يغسل.
هذا ايضا من لطف الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه ان الناس ياتون بالصبيان فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. فاتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولم يغسله. الصبي بال على ثوبه وهو معذور لانه صبي ما عقل، ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يقل الله نجسك نجستنا وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها العامة عندنا. إذا بال الصبي على ثوبه قام يدعو عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو لا عليه ولا على أولياء الذين أتوا به. ولكن هذه المفسدة أزالها عليه الصلاة والسلام بأن دعا بماء فأتبعه إياه، يعني صبه عليه حتى عم جميع المكان الذي فيه البول، ولكنه لم يغسله. كيف لم يغسله؟ يعني ما عصره ولا فركه، لأنه صبي. وبول الصبي الذي لم يتغذى بالطعام يكفي فيه الإتباع، إذا أتبعته الماء كفى. أما إذا صار يتغذى بالطعام فإنه كغيره لا بد أن يغسل، وكذلك غائطه لا بد أن يغسل، وكذلك بول الأنثى لا بد أن يغسل. فهذه ثلاث أشياء كالأربعة: بول الصبي، بول الأنثى، غائط الصبي، غائط الأنثى. ثلاثة منها لا بد فيها من الغسل، وهي كيف لا بد من الغسل؟ نعم. وغائط الأنثى هذا لا بد فيه من الغسل. بول الصبي يكفي فيه الإتباع، أن يتبع بماء حتى يعم مكان النجاسة. الله أعلم.
ابن صعيب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه.
ها؟ قد مسح؟ عندنا عنه. طيب ناهب عندي ما عندنا نسخة. شوف الأشعار. عينه سلام؟ شو قول؟
ما ضبط بس
يعني. إيه.
قول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عينه بس.
قصدنا يعني مش قول؟
قد مسح عينه.
سبق معلقا في الرسول.
عينه سيده عينه. نعم طيب.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه انه راى سعد بن ابي وقاص يوتر بركعه.
الشاهد قوله قد مسح عينه. نعم.
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا
آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدارمردي أن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قال السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفيتها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألها الإنسان ربه فهو يعني أنه يسأل الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل عليه يعني أثني عليه في الملأ الأعلى في الملائكة. وفي حديث كعب بن عجرة دليل على أن العلم إذا بلغه الإنسان أحدا فهذا هدية، ولعمر الله إنه لمن أفضل الهدايا، لأن العلم أفضل من المال. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم نذكر المال. فالهدية هدية العلم أفضل من هدية المال، ولهذا قال ألا أهدي لك هدية. وفي قول عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد دليل على أن هذه هي الكيفية المطلوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي قال قولوا كذا. وليس هذا أمرا دالا على الوجوب، وذلك لأنه ليس أمرا مبتدعا، وإنما هو أمر بكيفية سئلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك لو سألت شخصا وقلت كيف أفعل فقال افعل كذا وكذا فهو أمر بالكيفية وهو أمر إرشاد، لأن السائل استرشد. وفيه أيضا دليل على أن هذه الكيفية وردت بأكثر من لفظ، منها هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، الله إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فليس فيها ذكر إبراهيم، ولكن في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي ثابتة في صحيح البخاري. ولكن مع ذلك لو فرض أنها لم تثبت فإنه إذا قيل آل فلان دخل فيهم فلان. ومن ذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون منهم كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وفي حديث أبي سعيد الخدري صفة ثانية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واردة على كم وجه؟ الذي مر علينا الآن.
ما فيها ذكر ايش؟ اللهم صل على محمد.
كم وجه؟ سؤالي كم وجه؟ اللي معنا الآن.
ثلاثة.
ما هي؟ ثلاثة؟
اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم وعلى
نعم. وجهين، حديث كعب بن مجرى وحديث أبي سعيد. طيب، والقاعدة الصحيحة أنه إذا جاءت العبادات على وجهين فأكثر، فالسنة أن يتعبد الإنسان لله بالوجهين أو أكثر، لأن هذا أولى. فإن الإنسان إذا أتى بالعبادات على وجوهها المتنوعة استفاد ثلاث فوائد. هداية الله ما هي؟ هنا
حتى ما يلقي في
السنة، يعني أنه يأتي
بأكمل
بجميع السنة، هذه واحد. نعم، نصر دفع الملل، وأن يكون فعله تعبد لا يكون حركة عادية. طيب، نعم محمد. أي نعم، هذه تدخل فيما قال النصر. نعم،
متابعة الرسول.
نعم، تحقيق المتابعة حيث يأتي بالسنة على وجوهها. نعم، هي السنة، وقد تكون هذه من المتابعة. لكن على كل حال، كل هذه الفوائد تحصل فيما إذا أتينا بالسنن الواردة كلها. وقد مر علينا في حقيقة شرح هذا في قريبا، ونحن نتكلم عليه في صفة الصلاة في الفقه، فلا حاجة إلى الكلام عليه. نعم، لا الظاهر ما نحن نعم، يعني الظاهر ما نجا هذه الصفة الثانية، ما دام مخرج الحديث واحدا فإنه يكون هذا من تصرف الرواة. هنا نعم، قد يكون السنة هذه مثل أوفى، لكن العمل بالسنتين وإن كانت السنة الأخرى مفضولة أفضل. نعم، لا على حسن وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
يعني ما يصلي على نفس
الحديث. لا لا، لأن هذه حديث واحد، هذا حديث واحد، سألوه فعلمه، هو متعدد، فالسؤال عن صفة واحدة، يكون بعض الرواة حفظ وبعض الرواة لم يحفظ. نعم،
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فجعلت له زكاة ورحمة. حدثنا ابن صالح،
صارت عندك ولا في تقديم تأخير؟ احنا عندنا في احنا عندنا باب: هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تقديم تأخير؟ انت قبس. نعم،
أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أمير تمرة عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا أيضا فيه أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي حميد الساعد. أما حديث عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة على غير النبي على وجه الانفراد، وأما حديث أبي حميد ففيه الصلاة على غير النبي على وجه التبع. فأما الصلاة على غير النبي على وجه التبع فمجمع على جوازه، كل المسلمين يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من غير نكير. وأما الصلاة على وجه الاستقلال على غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذه موضع خلاف. والصحيح أنه إذا كان لها سبب ولم تتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فإنه لا بأس بها. شرطان: الشرط الأول إذا كان لها سبب، والثاني إذا لم تتخذ شعارا. فمثلا إذا جاءنا رجل بزكاة أو رأيناه تقدم في عمل خير أو ما أشبه ذلك، فلنا أن نقول صلى الله عليك ولا حرج في هذا. أما إذا كان لغير سبب بس لمجرد ذكره فهذا فيه نظر. وكذلك إذا جعل شعارا لهذا الشخص المعين بحيث كلما ذكر قيل صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لأنه يلحقه بمرتبة النبي. فمثلا لو قلت زرت محمدا صلى الله عليه وسلم فأكرمني محمد صلى الله عليه وسلم وخرج بي محمد إلى بستانه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، لأنك ألحقته بمن؟ بالأنبياء. وفي حديث أبي حميد دليل على اختلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة ثالثة ولا لا؟ حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد وحديث أبي حميد تكون صفة ثالثة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وفي هذا الحديث دليل على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آله، كما هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فتحرم عليهن الصدقة، يعني الزكاة. والمسألة هنا نظرية، أما عمليا فغير واقعة، لأن أزواجه قد متن، لكن هذا يدل على أن أزواجه من آله، لأنها جاءت في اللفظ الثاني: اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد، نعم. شاكر.
إذا سألنا
على
النبي يجب علينا أن نصلي عليه أو يستحب؟
صلينا عليه.
سلمنا عليه.
أو إن سلمنا عليه.
سلمنا عليه. هذا اللي قرأ في بعض الشيخين. سلمنا عليه. نعم. يقول يستحب أن نصلي عليه ويكره أن لا نصلي عليه، يجب أن نقرأ.
الصحيح أنه لا 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 يجب ولا يكره الإفراد. يعني الصحيح أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم. الصحيح أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يكره أن نفرد أحدهما. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوب الجمع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن الصحيح عدم وجوب الجمع وعدم كراهة الإفراد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إجابة المؤذن أن نقول مثل ما يقول قال: ثم صلوا علي، ولم يذكر التسليم. ولو كان واجبا ولو كان الجمع واجبا لقال صلوا وسلموا علي. نعم. إيه نعم. لا، ما يجب أن نصلي عليه، لكن يجب إذا ذكر اسمه، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال آمين حين قال جبريل: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. ومعلوم أن الدعاء عليه بأن يرغم الله أنفه يدل على أن الصلاة عليه إذا ذكر تجب. ومر علينا أنها ركن في الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد فتكون واجبة. المهم أنها تجي في بعض الأحوال. أخذنا ثلاثة. ها؟
الشيخ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، يعني كيف نصلي في الصلاة ويا
عام
من قبل الله تبارك وتعالى صلى
الله عام في بعض الروايات كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
كيف عرف تسليم وكيف
نصلي؟ تسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا التسليم. يعني
هذا يعرفون والسلام
ما يعرفون؟ لا، هم يريدون صفة من جنس صفة السلام، ولكن نعرف أن يقول اللهم صل على محمد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فجعله له زكاة ورحمة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا الدوار قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.
الترجمة لا تتطابق مع الحديث الذي ساقه المؤلف، وكما أسلفنا أن البخاري رحمه الله قد يشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه، فلعله يشير إلى حديث ليس على شرطه، لكن ما ذكره من الحديث قريب منه. أيما مؤمن سببته، سببته يعني ذكرته بما يسوءه في حضرته، لأن ذكر الإنسان بما يسوءه في وهو غائب يسمى غيبة، وذكره بما يسوءه وهو حاضر يسمى سبا. فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة، قربة إليك بالنسبة لهذا الذي وقع عليه السب يوم القيامة. وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ليس كسب غيره، إذ أن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عظيم، وينال الرجل من المعرة أكثر مما يناله فيما لو سبه غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المنان إيش؟ قد يكون يعني هو ليس من طبيعة الفحش، لكن أحيانا ربما يرد هذا. أقول ليس من طبيعة الفحش، وفرق بين الإنسان اللي طبيعة وسجية الفحش والإنسان الذي قد يفحش مرة واحدة، هذا أحيانا يقع، ولكنه ليس هذا من خلقه. نعم إيش؟ لا ما تنافي الأصل. نعم عليا لأن العامة اللي أعرف أنه إذا غضب الإنسان ولج في السب قيل فلان صلى على النبي، أما إذا نسي ما أذكر. هل أحد حتى إذا نسي أن نعرف أنه يقول إذا نسيت فاذكر الله، هؤلاء أخذوها من قوله واذكر ربك إذا نسيت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لها أقول هذه بدعة ما تقال. نعم عبد الرحمن شلون ما تقولون؟ رجل كتب قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبها، هل يكون كالذي لفظ بها؟ الظاهر نعم، الظاهر أنه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فجعل الكتابة من منزلة الإقرار. وكذلك قال أهل العلم لو كتب الرجل طلاق امرأته بما يتبين بالكتابة وقع الطلاق، فجعل الكتابة كالنطق. نعم.
لا بتعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احفظوا المساله، فغضب قصيد المنبر فقال: لا تسالون اليوم عن شيء لا بينته لكم. فجعلت انظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة. ثم أنشى عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت في الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتالة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تسؤكم.
قال المؤلف: باب التعوذ من الفتن، يعني أنه ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من الفتن. وقد أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن في كل صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والفتنة تكون فتنة لشبهة تعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق ولا يعرفه، أو تكون لشهوة أي لهوى يعصف في الإنسان ويخطئ وهو يعلم أنه مخطئ. فالأولى شبهة في العلم، والثاني شبهة في القصد. والإنسان دائم بين الأمرين، لا يفتتن في دينه إلا لهذين السببين: إما جهل وإما هوى، إما جهل وإما هوى. فتجد مثلا في الجهل يفعل الخطأ وهو لا يدري أنه خطأ، وتجده في الهوى يفعل الخطأ وهو يعلم أنه خطأ. وكلا الأمرين إن لم يعصمك الله منهما فإنك تهلك. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلحف المسألة، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع قد تحرم المسألة من أجل سؤال السائل فيكون أعظم الناس جرما. أما بعد وفاته فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يلحف في المسألة إلا رجلا وقعت به نازلة فيسأل عنها، أو يتوقع أن تنزل به نازلة فيسأل عنها، ورجلا يتعلم العلم فيبحث ويسأل من أجل تعلم العلم. فالأول الذي نزلت به النازلة أو صار يتوقعها محتاج إليها بنفسه، والثاني محتاج إليها لغيره. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ألحفوه في المسألة كأنه عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الذي وقع منهم عن شك، فغضب عليهم عليه الصلاة والسلام، وصعد المنبر وقال: لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم. وهذا شبه تحدي لهم، حيث ألحفوه وأتعبوه المسألة فقال هذا الكلام. ولهذا انتقدوا على أنفسهم ووبخوا أنفسهم توبيخا فعليا، صار كل واحد لف رأسه في ثوبه تغطى هكذا، وجعلوا يبكون رضي الله عنه، فندموا على ما فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الندم. يقول أنس جعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لا ثوب رأسه في ثوبه يبكي. ولما قال صلى الله عليه وسلم لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينت ولكم، استغل رجل هذا الكلام. رجل كان الناس يدعونه لغير أبيه، يعني يقول ابن فلان وليس أبا له، فاستغل هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. أخبره بأبيه عن طريق الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يكون علم هذا. ثم أنشأ عمر هذا الكلام الذي لا يمكن أن ينازعه فيه أحد، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يعني فلا نسأل بل نحن راضون بالله ربا هو الذي يحكم فينا، وبالإسلام دينا لا نتجاوزه، وبمحمد رسولا. فقرر رضي الله عنه ما يجب على كل مسلم، وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال نعوذ بالله من الفتن، خاف أن تكون هذه الأسئلة التي ألحفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أو خاف أن تكون من الفتن، ربما ينزل أشياء ما كانوا يتوقعونها بسبب هذه الأسئلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، لأنه رأى شيئا عظيما كما رأى حين كان في صلاة الكسوف، لكنه في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار بين يديه، حتى إنه تأخر خوفا من لفح النار وتقدم ليأخذ من العنب الذي رآه في الجنة. أما هذا فيقول صور أطلي الجنة والنار حتى رأيتهما ورأى الحائط، يعني ما كانت بين يديه كما كانت في صلاة الكسوف. الله نعم. كله، لكن فتنة الهوى أشد، ولهذا من فتن فتنة هوى فهو من المغضوب عليهم والأول من الضالين. نعم. صلي على طه، كله طه حروف هجائية. إذا قال لك صلي على طه قل له طه حروف هجائية في القرآن. إنه نبي يشتغلون فيها. نعم، بعض العلماء قال إن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه. نعم، وأظن بعضهم قال من أسمائه ياسين، وعلى قاعدتهم نقول من أسمائه نون، لأن قال نون وغلما مصرون ما أنت بنعمة ربك. نعم، ما فيها خطاب للرسول، لكن كل حروف على قاعدتهم، كل حروف هجائية على قاعدتهم، إذا كان بعدها خطاب للرسول فهي من أسمائه. ولكني أقول إن طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين ولا نون ولا غير ذلك من الحروف الهجائية التي في القرآن. هنا ما أخذت السؤال؟ يكفي اللهم صل على محمد، يكفي. ما في مال. أخذنا ثلاث أسئلة.
باب التعوذ من غلبة الرجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله الحنطر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة يلتمس لنا غلاما من غلمانك يخطفني، فخرج بي أبو طلحة يرشدني وراءه فكنت أقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال فلم أزل أقدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه فكنت أراه يحول وراءه بعباء أو كساء ثم يردفها وراءا حتى إذا كنا للصهبان صنع حيسا في نطر ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك جناءه بها ثم أقبل حتى بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين حبليها
جبليها
ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعدهم.
اللهم صل وسلم. هذا التعود من غلبة الرجال يعني أن يغلبوه، لأن غلبة الرجال قهر للإنسان سواء غلبوا بحق أو بغير حق، لكن إذا غلبوا بغير حق صار ذلك أشد وأعظم، لأنهم أثروا على هذا المغلوب من وجهين، من وجه الغلبة ومن وجه الظلم. وإذا كان بحق فالغلبة لا يريدها أحد، فكان من المشروع أن يتعود الإنسان من الغلبة. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، يعني أنس بن مالك. وقد سبق أن أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، ولا منافات، لأنه يمكن أن يكون أبو طلحة جاء به، ويمكن أن يكون ويمكن أيضا أن تكون أم سليم جاءت به من باب التأكيد، أو لم تعلم بأن أبا طلحة فعل ذلك. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يستعيذ الإنسان بهذا الشيء، أن يستعيذ بالله من هذا الشيء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الهم للمستقبل، والحزن لإيش؟ للماضي. والإنسان فيما يسوءه في زمن بين زمنين، إما زمن لاحق وإما زمن سابق، فالذي يسوءه في الزمن السابق يحدث له حزنا، والذي يسوءه في الزمن المستقبل ويخاف منه يحدث له هما. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين. وأما العجز والكسل فالعجز هو عدم القدرة، والكسل عدم العزيمة، والإنسان لا يفعل الشيء إلا بأمرين، بعزيمة صادقة وقدرة كاملة، فإن لم يكن لديه عزيمة لم يفعل، وإن كان عنده عزيمة ولكنه عاجز لم يفعل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. طيب العجز يا صامت، ما هو العجز؟ نعم. والكسل؟ عدم العزيمة. وآدم ماذا يقول؟
نعم.
آه.
لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا الحديث أوفى من الذي قبله، يعني ما نحن الإنسان إذا أصيب بمكروب فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، فيتوسل الله بعظمته وحلمه إلى إزالة هذا الكرب، لأن هذا ذكر وثناء يتضمن الدعاء.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط